الله والسلام على رسوله وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن ضمير، والآن نشرع في الحديث عن العلم. العلم هو الطريق الثاني من طرق التعريف الستة، والعلم تعريفه هو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. لفظ وضع على ذات بملاحظة مشخصاتها التي تشخصها عن ماذا؟ عن غيرها، التي تشخص هذه الذات عن غيرها من الزواج. فعندما يرزق الإنسان بوليد، يرزق هذا الوليد يأتي ويضع عليه الاسم الذي اختاره له كأن يسميه محمد. فهذا الوليد الذي سميناه محمد، هذه اللفظة وهي محمد أصبحت علما عليه، علم. والعلم كأنه يكون منصوب من العلامة، يعني هو علامة تدل وتكشف عن ماذا؟ عن هذه الدار، علامة تشير إلى هذه الدار. محمد عندما سميناه هذا الوليد به، سميناه محمد، لاحظنا الصفات المميزة والمشخصات التي تميزه عن غيره، عن إخوانه، عن بقية الناس. والعلم يقسمونه إلى قسمين، علم شخصي وعلم جنسي. العلم الشخصي هو الذي وضع للإنسان المشخصة الذات المعينة، كان يسمي شخصا بفيل محمد، فوضعت هذا اللفظ على تلك الذات المشخصة المعينة المحمومة. فالزيد يكتب به تلك الذات، وذلك الكامل معروف فخرا. أما العلم الجنسي فهو علم لكن لم يوضع لفرد مشخص ومعين، وإنما وضع لجنس، هذا الجنس سميناه بهذا الاسم حتى نشخصه ونميزه عن الجنس الآخر. سمينا الأسد بأسامة حتى نشخصه عن الثعلب، لأننا سمينا الثعلب ثعالب وسمينا الزئب ذؤابه. إذا هذا علم لا على فرد من أفراد الأسد فقط، وإنما علم يصلح أن ينطبق على كل فرد من أفراد الأسد. نعم. والغرض من وضع العلم الجنسي أننا وضعنا لهذا الجنس لكل هذه الأفراد، وضعنا هذا العلم الذي يشخصها عن غيرها من أفراد الجنس الآخر. وإن شاء الله في خلال التطبيق راح أتعرض إلى بعض التطبيق. والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما اسم أو كنية أو لقب. فالعلم الذي وضع على هذه الذات المشخصات المعينات، إما أن يكون مبدوءا بأب وأم، فأبي عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله، هذا يقال له السنه الذي يبدا في اصل الارض ابو فلان ام فلان هذا يقال له كنيه. ويبدو ان الكنيه ماخوذه من الكن وهو المرجع، فكان الانسان عندما يكني نفسه يتستر بهذه الكنيه ويلتجئ بها حتى لا يعرفه الغير، فيسمي نفسه ابا زيد وابا فلان حتى يتستر من وراء هذه الكنيه، كما يتستر ويلتجئ الانسان اذا دخل في الكن وفي المرجع وفي الحاكم. كذا فيما الان المجاهدون يكنون المدن حتى يتستروا يحسن انفسهم عن اعين الظالمين. اما القسم الثاني وهو اللقب، اللقب هو الذي يشعر على رفعه المسمى او رفعه المسمى، اذا دل العلم على رفعه المسمى وسمو المسمى وعلو المسمى او على رفعه المسمى ويقال له لقب، كما هو زين العابدين. زين العابدين هذا علم على الامام الرابع من ائمه اهل البيت عليهم السلام، يسمى بزين العابدين. زين العابدين هذا علم عليه، هذا العلم يشعر برفعه المسمى، المسمى يعني الذي سمي واطلقنا عليه زين العابدين. وهذا يسمى بلقب، اللقب هو الذي يشعر بعلو ورفعة المسمى أو بالعكس يشعر ببعث المسمى كقفة، قفة وهي القرعة اليابسة. نعم، وقفة القفة على ما تخيط النساء من الخوص أو تصنعه النساء من الخوص وتضع فيه مستلزمات الخياطة وتضع فيه الرطب وما اشبه ذلك، هاي القصه. وبالمصطلح الشعبي يسمونه قصه. او انف الناقه، انف الناقه ايضا هذا لقب يدل على بعث المسلم. انف الناقه، انف الناقه هذا كان ملقب به شخص من الاشخاص. كان أولاده عندما يسمعون هذا اللقب يتشائمون، يتضايقون، يكرهون أن يلقبهم أحد بإمام أنف الناقة. فجاء الخطيئة، جاء هذا الشاعر الخطيئة ومدحهم. لقب كيف الشاعر يغير المعاني، الجيد يقلد جيد وغير الحسن يقلده إلى حسن. يقول قوم هم الأنف، قوم هم الألف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبة. قوم هم الألف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبة. فكأنها أنف الناقة أفضل من الناقة، وعليه أصبح أنف الناقة محترم لأنه أفضل من ذنب الناقة، أفضل من ذنب الناقة. بعد هذا الشعر أصبح هذا اللقب محبب عند أولاد جعفر أنف الناقة، لأن هذا الشعر حسن إليه الشيء القديم. وإلا يعني وإلا لم يكن العلم ولم يبدأ بأب وبأم ولم يدل على رفعة المسمى أو بعث المسمى فإنه اسم. فالاسم ما هو الاسم؟ هو الذي ليس بكنية ولا بلقب. إذا أردنا أن نقسم العلم هكذا نقول العلم إما أن يكون مبدوءا بأب وأم فهو كل مشترك، أو يدل على رفعة أو ضعف المسمى فهو لقب، وإلا فهو اسم. كيف؟ زيد وعبيد وجعفر ومحمد وعلي وحسن، هذه كلها أسماء. وهذا الطبع نصدقه بعد ذلك إلى بعض الأمور المتعلقة بكون العالم مفرد أو مركب أو كذا، مثلا التطبيق. الشرح الثاني من أنواع المعارف العالمي، وقلت لعله المقصود من علامة ومنسكين، فهو علامة ومنسكين على الشرح تعلم يميزه عن غيره من الأشخاص. وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه، وهو العلم نفضل العلم مثل زيت أو مثل أبو الفاضي أو مثل زين العابدين، كل أعلام علقت على شيء بعينه، يعني علقناها وخلقناها ووضعناها على ذات بعينه، يعني بنفسه بذاته، يعني بملاحظته هو لاحظنا زي سميناه زي، ولقبناه بذين العابدين وسميناه بأبي الفضل. هذا علم، هذا العلم الذي وضعناه على هذه الذات لا يتناول، يعني لا يشمل غيره، لا يشمل تلك الذات التي سميناها جعفر، ولا تلك الذات التي سميناها عباس، ولا تلك الذات التي سميناها عثمان، ولا تلك الذات التي سميناها غضنفر، وهكذا. العلم هو ما علق على شيء بعينه حال كونه، حال كون هذا اللفظ، حال كون هذا العلم غير متناول، غير متناول يعني لا يشمل، لا ينطبق على ما أشبهه، يعني ما أشبه ذلك الشيء، ما أشبه تلك الذات. ممكن تسألني وتقول نحن نلاحظ في القارئ الصغيرة أو حتى في الفريق أو الحي الصغير نلاحظ 20 بيت موجودين، 20 بيت فيهم 5 أو 6 كل واحد يسمى بيت، فلقد بزيت شملت هذه الذات وتلك والذات الثالثة والذات الرابعة والذات الخامسة، كل واحد استمع بزيت، كيف أنت تقول بأن زيت لا تشمل ولا تنطبق على ما يشبه هذه الذات؟ أقول معنا نصبة زيت بوضعي أنا، أنا عندي ولد سميته زيت، وأنت عندك ولد سميته زيت، وذات عند ابن سلمان زيد، والرابع عند ابن سلمان زيد، والخامس عند ابن سلمان زيد. أنا بوضعي أنا سميت ابني، وضعت لفظ زيد على ابني، أنت وضعت لفظ زيد على ابني، فبملاحظة وضعي أنا لفظ زيد بملاحظة وضعي لا ينطبق على ابني، ولفظ زيد بملاحظة وضعك أنت، زيد التي وضعتها أنت على أبنك لا تنطبق على أبنك. وهذا المقصود، المقصود أن هذا التعليق أو كل الوضع اللفظ الذي وضعناه لهذه الذات بهذا الوضع المخصص لا ينطبق على تلك الذات. صحيح لفظ زيد ينطبق على هذا وعلى ذات وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس، لكن على كل واحد من هذه الخمسة بوضع مستقل، بوضع يختلف عن الوضع الآخر. وهو ما علق على شيء بعينه. علق يعني جعل. وعلق يمكن ان نعطيها معنى وضع. وضع لشيء بعينه. حال كون هذا اللفظ الذي وضعناه على شيء ووضعناه لهذه الذات بعينها غير شاملة غير شامل هذا اللفظ لما يشبه هذه الذات. وينقسم العلم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. فينقسم أولا باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخص مسماه. عندنا اصطلاح اريد اوضح لك وهو ما عندنا شيء اسمه اسم وعندنا شيء اسمه مسمى. ما هو الفرق بين الاسم وبين المسمى؟ اخاف ان يوجد عدم وضوح بين هذين الاصطلاحين اسم ومسمى. الآن أنت سميت ابنك بزيد. زيد لفظة زيد يقال لها اسم. لفظة زيد هي اسم. وابنك ابنك هذا مسمى. يعني سميناه بزيد. فالمسمى هو الذي وضعت له اللفظة. الذي أطلق عليه اللفظ. الآن هذه سميتها مسجلة. سميتها مسجلة مسجلة تسجل. هذه تسجل. فكلمة مسجلة هذا اسم. وهي نفسها هذه الآلة هو المسمى. واضح؟ نعم. فالاسم هو اللفظ والمسمى هو الذي وضع له اللفظ. فتارة المسمى يكون مشخص وتارة المسمى لا يكون مشخص. فالمسمى الذي يكون مشخص الذي يوضع له الاسم العلم الشرطي مثل زيد. زيد هذا اسم علم شخصي علم بشخص علم بشخص مشخص ومسمى مشخص بخلاف علم الجنس. لما نوضع اسماء لجنس الاسد المسمى غير مشخص لانه لم يوضع لواحد فقط وانما وضع لكل فرد من افراد الاسد. كل فرد من افراد الاسد سميته اسامه. فاسامه هذا اسم لكن مسمى غير مشخص يعني غير معين في واحد كما هو الحال بالنسبه الى زيد. فان زيد اسم مسمى هذا مسمى مشخص ومعين. فينقسم العلم باعتبار تشخص المسمى تشخص الذات التي وضعت لها هذه النظرة وعدم تشخصه الى علم شخص وعلم جنس. الاول علم الشخص كزيد وعمرو والثاني على مجيز كأسامة للأسف لأسف نسموه مصنع وسعالة للثعلب وزعالة للذل. فإن كل من هذه الألفاظ أسامة وسعالة وزعالة يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. فأسامة يصدق على كل واحد من أفراد الأجناس والسعادة يصدق على كل واحد من أفراد الثعلب والذعالة يصدق على كل واحد من أفراد الذئب. تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلان. هذا مبتدا أسامة خبر مقبلا حال. فالحال لا يأتي إلا بمعرفة. نعم أسامة معرفة علم والعلم غائب. وكذا إدراك لكل ثعلب رأيته تقول هذا ثعالب مقبلا ولكل ذئب رأيته وتريد أن تشرد منه تقول ذاكر سؤال مقبولا وكلام تراقي ويجوز أن تطلقها يعني تطلق أسامة وسؤالا ودعالا بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو يعني ماذا؟ يعني تارة تطلق أسامة على كل فرد من أفراد أسد فكل فرد من أفراد أسد تراه تقول هذا أسامة مقبولا وتارة لا تنظر إلى الأفراد وإنما تنظر إلى الأسد بما هو أسد إلى صاحب الحقيقة صاحب حقيقة الأسد وتقول أسامة أشجع من سعاله أسامة أشجع من سعاله لا تقصد كل فرد من أفراد أسود أشجع من كل فرد من أفراد سعاله لا قد يكون بعض سعاله أقوى من بعض الأسود لا هو يقصد أسامة أشجع من سعاله يعني صاحب هذه الحقيقة الأسد بما هو الأسد الأسد بغض النظر عن أفراده الصغيرة أو الكبيرة أسامة أشجع من فعاله أي صاحب هذه الحقيقة يعني الأسد أشجع من صاحب هذه الحقيقة أشجع من الثعلب عندما تقول الأسد أشجع من الثعلب ماذا تقصد؟ تقصد الأسد الموجود في منزلكم؟ أشجع من الثعلب الموجود في منزلنا؟ لا وإنما تقصد صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب ضد الحقيقة لا ولا يجوز أن تطلقها على شخص ضعيف العلم الجنسي يختلف عن علم الشخص في هذا المكان يختلف أولا علم الجنس إذا أردنا أن نفرق بين علم الشخص وعلم الجنس يختلف أولا علم الشخص مسمى مشخص بينما علم الجنس مسمى غير مشخص علم الجنس يمنع اشتراك افراد الاصل علم الشاق مثل زيد يمنع اشتراك افراد الجنس مع هذه الذات في هذه اللفظه في لفظ الجنس بينما علم الجنس يقصد به كل فرد من افراد الجنس فأسامة يقصد بها كل فرد من افراد الجنس الشيء الثالث علم الشاق يطلق على الشخص الموجود والشخص الغائب فالموجود أمامنا نقول هذا زيد والغائب نقول كافر زيد لكن علم الجنس لا يطلق على الفرد الذي من أفراد الجنس إلا إذا كان موجود حاضر فأسامة تطلقه على الأسد الحاضر تقول هذا أسامة أما الأسد الموجود في منزلكم لا تسميه أسامة نعم لا يقال له أسامة لا تقول ذاك أو رأيت أسامة جائعا لا الأسد الغائب لا يقال له أسامة تقول له الأسد ولا يجوز أن تطلقها أن تطلق لفظة علم الجن على شخص غائب يعني على فرد من أفراد الجن وهو غائب لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص أسد خاص موجود في منزله غائب عنا تقول له ما فعل أسامة تسأل عن الأسد فعل الأسد ما فعل أسامة خطأ ما فعل أسامة خطأ مفروض تقول ماذا فعل أو ما فعل الأسد ما فعل الأسد فلا يجوز تسأل للأسد عندما تريد أن تتحدث عن الأسد عن فرد من أفراد الأسود عن أسد غائب تقول أسامة لأنه ليش؟ لأن أسامة لفظ الاقتران فالأسد الموجود حتى تحترمه حتى لا يجوز تقول أسامة أما ذات الغائب لماذا تقول أسامة؟ نعم ولا يجوز أن تطلقها يعني تطلق لفظا على الجنس على شخص، نحن على فرد الأفراد الأسد الجنس فاطم. لا تقول للإنسان اللي بينك وبينه معاهد يا أسد خلاص ناطع على الإنسان تسمين السجرات والعلمات تسمين أسد ناطع على الإنسان. وباعتبار التقسيم الآخر وينقسم العلم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب. فالآن أبين شيء من التفصيل. إذا نظرنا إلى العلم باعتبار نفس العلم فيمكن أن نقسمه إلى قسمين، إلى علم مفرد وعلم مركب. المفرد مثل زيد مثل عامر مثل باسم مثل خالد كذا كذا، وكذلك علم شخصي. والعلم الجنسي أيضا مثل أسامة مثل سعادة مثل جعالة، هذه أعلام مفردة، أعلام مفردة. وعندنا القسم الثاني العلم المركب. والترتيب في اللغة ثلاثة أقسام، الترتيب في اللغة ثلاثة أقسام. إما أن يكون الترتيب ترتيب إضافة مثل عبد الله، عبد الله يضيف عبد إلى الاسم الكريم لفظ الجلال الله عبد الله. والترتيب الثاني ترتيب المزج، يعني تركز، هذا مو إضافة، لا تضيف شيء لا شيء، وإنما تركز كلمتين، تركب كلمة مع كلمة حتى تمزج بينهما. بعل بس، بعل بس، بعل ترتيبها مع بس، تمزج بينهما في بعل اسم منطق في لبنان. حضر موت، حضر موت، حضر موت، حضر أو حضر موت، كلمتان تركب بينهما وتمزج بينهما تكون أجل مركب مرجي. مرجي لا يمكن أن تفكك بينه، يعني نطبقه على شيء واحد، حضر موت على بيت في بويت على إمام يحيى، في بويت، في بويت أحد صح، في بويت، في بويت، في لكن مع بيت يصبح عالم كبير من علماء النحو، بل هو إمام من أئمة النحو. والترتيب الثالث وهو الترتيب المعروف بالترتيب الإسنادي، أن تثبت شيء إلى شيء، تثبت شيء إلى شيء. رجل في الجاهلية كان يسمى شادق أرنام، شابه قرنام، أسلبنا شابه فعل إلى إلى فاعل، فاعل ما هو قرنام، شابه قرنام، شابه قرنام. أو بعضهم يسمى تأبط شرا، جاء وقد وضع شيئا تحت إبطه يقال تأبط شرا، تأبط هو شرا، فعل فاعل مفعول به، تأبط فعل هو فاعل شاب المفعول به. شاب قرناها، شاب فعل قرناها فاعل وهو مضاف الى هذا اسناد، لما اسندنا الفعل وهو شاب الى الفاعل وهو قرناها. العلم ايضا ينقسم العلم المركب الى هذه الاقسام الثلاثه، فعندنا علم مركب ترتيب إضافي، وعندنا علم مركب ترتيب مزجي، وعندنا علم مركب ترتيب إسنادي. الآن نريد أن نقول ما هو إعراب العلم المركب ترتيب الإضافي. مثل جاء عبد الله، جاء عبد الله، ما هو إعراب عبد الله؟ يقول الجزء الأول يعني المضاف وهو عبد، هذا تابع لتأثير العوامل المتقدمة عليه. العامل المتقدم عليه يحتاج إلى باعث جاء عبد سفا نصر وهو مضاعف والله لفظ الجلالة مضاعف إليه. دائما يكون هذا اللفظ مفتوح، المضاعف إليه دائما يكون مفتوحا. رأيت عبد الله عبد من قلبه وهم جاء عبد الله جاء تحتاج إلى فاعل فأصبح الجزء الأول وهو عبد فاعل والجزء الثاني مضاف إليه والمضاف إليه دائما مخفوض بالكسر. رأيت عبد الله رأيت فعل فاعل تحتاج إلى مفعول فالجزء الأول وهو عبد مفعول به منصوب وهو مضاف والله مضاف إليه. سلمت على عبد الله سلمت على حرف جر ما بعدها يكون مخفوض فعبد يكون مجرور بعلى وهو مضاف والله لفظ الجلال مضاف إليه. هذا حكم العلم المركب المضاف او المركب تركيب اضافي. المركب تركيب مجي يقول المركب تركيب المج فهكذا نعرفه اعراب الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف تقول هذه بعلبكم مو بعلبكم هذه يعني نخليها كلها كلمه واحده بعلبكم الممنوع من الصرف كما اخذناها لا ينور وانما يرفع فقط. هذه بعلبكم رايت بعلبك وذهبت الى بعلبك فيكون مرفوعا بالضمه ومنصوب ومفعول بالفتحه. هذا طبعا اذا لم ينتهي بويه. اما اذا انتهى العلم المركب تركيب المزج بويه لم ينتهي بويه. اما اذا انتهى العلم المركب تركيب المزج بويه فانه يكون مبنيا على الكسر مثل في بويه في بويه جاء في بويه او قال في بويه في بويه مبني على الكسر ورايت في بويه مبني على الكسر وسلمت على في بوي في الأحوال الثلاثة قال في بوي في بوي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة لأن المبني على الكسر أو منع من دور اشتغال محل بحركة البناء على الكسر. رأيت في بوي في بوي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة البناء الأصلية وهي بناء على الكسر. سلمت على في بويه في بويه مخصوص بكسره مقدره بكسره مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل في حركه البناء الاصليه وهي بناء على الكلام. اما المركب تركيب اثنان شاب قرناها اذا سميت ابنك شاب قرناها خاف من الاسم اذا سميت واحد من الناس شاب قرناه مو شاب قرناه فما هو إعرابه؟ يقول جاء شاب قرناه ورأيت شاب قرناه وسلمت على شاب قرناه فشاب قرناه هي جملة. الجملة شاب فعل وقرناه شاب فعل ماضي مبني على الفعل قرناه فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى وهو مضاف ولا مضاف إليه. هذا إعرابها كامل. هذه الجملة إذا جئنا وسمينا بها شخص سميناه شاب قرناها فتكون ماذا؟ تكون محكية. يعني كذا يكون فاعل نعم في محل كذا في محل شاب قرناه في محل أقصى لأنها جملة محكية ليست مطبوعة ولا منصوبة ولا مخفوضة لا ترفع ولا تنصب ولا تقر وإنما في محلات. جاء شاب قرناه شاب قرناه فاعل في محلات. رأيت شاب قرناه شاب قرناه مفعول به في محل مصر. هاي إجازة سلمت على شابة قرناه شاب قرناه محفوظ بعلى وعلامة وهو في محلي ها خلاص مضبط وباعتبار ذاته يعني وينقسم العلم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب فالمفرد كزيد علم شخصي وأسامة علم جنسي والمركب العلم المركب ثلاثة أقسام مركب تأكيد إضافة كعبد الله أضفنا عبد إلى الله وحكمه في الإعراب أن يعرب الجزء الأول وهو عبد من جزئه يعني من عبد الله يعرب عبد بحسب العوامل الداخلة عليه العوامل إذا كانت تحتاج إلى فاعل قال عبد الله فعبد فاعل رأيت عبد الله عبد مفعول به سلمت على عبد الله عبد مفعول به على ويقصد الثاني وهو رب الجلاله بالإضافة دائما اثنين ومركب تركيب المسجد كبعلبك وسيب ويه وحكم ان يعرب بالضمه رفعا وبالفتحه نصبا وجرا كسائر الاسماء التي لا تنصرف يعني يعرب اعراب الممنوع من الصرف منصوب الضمه منصوب ومجرور بالفتحه هذا اذا لم يكن مختوما يعني منتهيا بويه لم يكن الجزء الثاني هو ويه مثل بعلبك بعلبك هذا تعرفوا اعراب الممنوع من الصرف منصوب بالضمة منصوب ومخفوض بالفتحة أما إذا انتهى بويه فإن ختم بها يعني بويه بني على الكسر نحو في بويه جاء في بويه رأيت في بويه سلمت على في بويه نعم حسن ومركب ترتيب إثنان وهو ما كان جملة في الأصل وهو الذي في أصله كان جملة شاب قرناه جملة مكون من فعل وفاعل كشاب قرناها وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا لا تؤثر بل يحكى على ما كان عليه من الحال قبل النقل قبل أن ننقله عندما كان جملة ماذا كانت حركاته يبقى كما كان شاب قرناها يبقى كما كان نأتي وننقله إلى هذه الذات وسمنا هذه الذات إشارة قرنها العوامل لا تأثر عليه لأنه جملة محسية يعني تحتى كما كان أصلها تحتى حسب الآراء غاية الأمر أنك تقول قال شاب قرنها شاب قرنها فاعل في محل رفع رأيت شاب قرنها مقول به في محل نصب سلمت على شاب قرنها مقصود في محل خاص وينقسم الى اسم فليحكى على ما كان عليه فليحكى هذا المركب تفكير اثنان على ما كان عليه من الحاله التي قبل ان نطلقه على هذه الذات او تلك الذات وينقسم العلم قسم ثالثه إلى اسم وكنية ولقب اسم وكنية ولقب وذلك لأنه الآن يقسم لأن العلم إن بدأ بأب أو أم إذا ابتدأ بأب أبو زيد وأم زيد كان كنية هذا العلم يقال الكنية كأبي بكر وأم بكر وأبي عمرو وأم عمرو وإلا يعني وإلا له يبدأ بأب وأم فإن أشعر يعني دل فإن أشعر برفعة المسمى دل على رفعة المسمى كزين العابدين زين العابدين يدل على رفعة الذات التي سميناها بزين العابدين أو ضعته يعني جناءت منزلته وقلت منزلته كخفة وهي قرعة اليابسة رزقكم اليوم وبطة أيضا هذا لقد يدل على بعد إذا لقدنا شخص من البطة يطير كما تطير البطة. هشم باش مو فش يعني بش يعني بطة بشوش فش نعم كقفة القفة من القراليات أو لا أو هاي اللي تصنع المرأة من الخوف وتضع فيها مستلزمات الخياطة أو تضع فيها سامة أو ما أشبه ذلك وبطة بطة وهي من الحيوانات الأليفة التي تسبح بالماء وأنف الناقة أنف الناقة أيضا من الألقاب الدالة على طاعة المسمى فلقب الشيء الذي يدل على رفعة أو ضعف المسمى لقب وإلا يعني إذا لم يكن لا مبدوء بأب ولا بأم ولا يدل على رفعة ولا ضعف المسمى فهو اسم كزيد وعامر أخذ تعليق تحت لمحي الدين عبد الحميد يقول خير من هذه التفرقة التي ذكرها المؤلف أنا عندي تفرقة فضل أن يقال إنما سمى به الوالدان ولدهما أول الأمر حين ولادته يعتبر اسم يعني كأننا نقسم العلم إلى باب اسم كنية ولا قسم يقول أول ما الأب يطلق على ابنه أول ما يسميه أول ما هي أول لفظة يطلقها على ابنه يعتبر اسم سواء كان صدر بدأ يعني بأب أو أم أو بأب أو أم أم لم يصدر أم لم يصدر يعني أحيانا بعض الآباء مباشرة يسمي ولده أبو الفضل فيبقى أبو الفضل هذا اسم مو كنية هذا اسم مو كنية وسواء أشعر برفعة المسمى به أو أشعر بضعته أم لم يشعر هذا الذي يطلق في أول الأمر أول ما لفظة يطلقها الأب على ولده هذا اسم وما أطلق بعد ذلك على صاحب الاسم نقول إن كان قد صدر يعني بعد ذلك يجي الأب مرة ثانية ويسميه أول سماه أبو الفضل بعد ذلك يسميه بشيء آخر بل نقول هذا الشيء الثاني هذا اللفظ الثاني الآن نتحدث فيه نقول هذا اللفظ الثاني إن كان قد صدر بأب أو أم صدر عن بدئ بأب وأم أو نحوهما فهو كنية هو أشعر بمدح كأبي الفضل أو بذم كأبي الهب أم لم يشعر كأبي بكر وما لم يصدر بأحدهما فهو لقب وكأنما اللقب كما يقول محي الدين عبد الحميد ليس مشترط فيه أن يدل على رفعة وضعف فالمسمى فلا بد هذا اللقب أن يشعر حينئذ بمدح أو بذنب المدح يدل على رفعة المسمى والذنب يدل على وضعف المسمى يعني رجعنا إلى ما قاله ابن هشام وقد يضع الوالدان في أول الأمر لموجودهما اسما ولقبا وكنية يعني في آن واحد أو اسما ولقبا أو اسما وكنية مباشرة يسميه محمد أبي الفضل أو أحمد أبي اليسر نعم أبي اليسر أحمد أبي اليسر أو محمد الهادي أو علي زين العابدين أو خالد سيف الله أو نحو ذلك هذه الألقاب ها هذه الأسماء والألقاب يطلب حينئذ يطبق عليه ما قال المؤلف إذا واحد مباشرة إذا أول يوم وسمى ولد علي زين العابدين إنه يطبق عليه يقول علي هذا اسم لأنه ليس مبدول لا بأب ولا بأم ولا يدل على رفعة أو ضعف مسمى فهو اسم زين العابدين هذا لقب لأنه يعني يدل على رفعة المسمى نرجع إلى كلامي يقول وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب الآن إذا اجتمع الاسم واللقب ماذا أيهما نقدم وإليهما المصير. إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجبت الأفصح يعني في الكلام الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب، أن نقدم الاسم وأن نؤخر اللقب، نقدم الاسم ونؤخر اللقب. نقول ماذا؟ علي زين العالي. ثم إن كان مضافين كعبد الله زين العابدين، عبد الله هذا اسم، زين العابدين لقب، عبد الله اسم مؤكد وزين العابدين اسم مؤكد مضاف ومضاف، او كان الاول مفرد والثاني مضاف، الاول مفرد زين الاسم والثاني اللقب مضاف زين العابدين، او كان الامر بالعكس يعني الاول ماذا الاسم مضاف عبد الله واللقب مفرد كقفة وبطر، وجب كون الثاني تابعا للأول في عربي. إذا وجه هاي الأمور كان مركبين، كان مضافين، أو كان الأول مفرد الثاني مركب، أو بالعكس وجب أن يكون الثاني يأخذ حكم الأول تابعا للأول في ماذا؟ في عربي. أقول قال علي زين العابدين، قال عبد الله زين العابدين، قال زين أو قال عبد الله حفر. كما هو حكم الثاني، حكم الأول واضح وهو صحيح المذكور، أما حكم الثاني يقول تابع له، إما على أن الثاني بدل من الأول، قال علي زين العابدين، زين العابدين بدل من علي، أو عطف بيان، أو الثاني عطف بيان عليه على الأول. وإن كان مفردين كزيد قفة وسعيد قرص فالكوفيون والزجاج ينضموا إلى الكوفيين يجيزون فيه، إذا كان مفردين وجهين أحدهما إدفاع اللقب للإسلام، الثاني إدفاع الأول، ها قفة إدفاع زيد إدفاع اللقب للإسلام، كما تقدم في تقويش الأقسام، كما تقدم في الأقسام الثلاثة. والثاني إضافة الاسم إلى اللقب، نضيف الاسم زيد نضيف إلى أفر، وجمهور البصريين يوجدون الإضافة. أنت يا ابن شام ما هو رأيه؟ يقول الصحيح الأول، صحيح الأول. ما هو الأول؟ هو الإتباع، لأن الإضافة مشكل عليها إذا قلت زيد قفار وزيد بطار، أضفت زيد إلى بطار، ها؟ فإنك أضفت الشيء إلى نفسه، لأنه من هو زيد هذا؟ ومن هو بطار هذا؟ فأضفت الشيء إلى نفسه، والشيء لا يضاف إلى نفسه، ولهذا قال ابن هشام والصحيح الأول. الأول يعني الإتباع، أن يكون الثاني اللقب هذا عند الاسم إذا كان مفردين. كذيش كفة وسعيد كفة، والإتباع أقيت من الإضافة، الإتباع أقيت من الإضافة، أقيت يعني أكثر تبعا وأكثر ملاءمة للقياس. لماذا؟ لأن في الإضافة يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، لكن الإضافة أكثر، الإتباع أقيت أتبع للقياس، أكثر ملاءمة ومناسبة للقياس، لأنه ماذا؟ لأنه لا يلزم منه، والإتباع أقيت من الإضافة، لأن لا يلزم من إضافة شيء لا نفسه. إذا جعلنا بطر تابع لزيد، قال زيد بطته أو بطر، بطر تأخذ حكم زيد، لكن الإضافة أكثر. تحت في تعليق والإتباع أقيت من الإضافة علّه، وإنما كان الإتباع أقيت لأن الإضافة تحتاج إلى تأويل الأول بالمسمى والثاني بالإسم حتى لا يصير إضافة شيء لا نفسه. إحنا مو أشتدنا على زيد بطاء وزيد قفة عندما تضيف زيد إلى قفة، لأن ما المقصود بزيد هذا الزمن، وما المقصود بقفة نفس الزمن، فأضفت الشيء لا نفسه. حتى نفتح هذا الإشكال وهو إضافة الشيء إلى نفسه، ماذا نقول؟ نقول ينبغي التأويل أن نقصد بزيد الاسم، وبقبة المسمى. نقول طالع صاحب ها هذا الاسم، القالع صاحب هذا الاسم نسمي من أول زيت بالإسم وقبة المسمى، فيكون إضافة الاسم إلى المسمى، وهذا جائز. مطبق يا أخي بالدعاء الأصل ثم العلم، ثم العلم بعدين بعد الضمير يقول ثم، ولهذا قال بثم لأنه ثم الضمير أعرف المعارف بعده بدرجة يأتي العلم، وهو العلم إما شك فيك زيد أو جنسي كأسامة، وهو يعني العلم إما اسمه كما مثلناه يعني زيد وأسامة، أو لقب كزيد العابدين، وقصة بين العابدين يدل على رفعة المسمى، قصة يدل على رفعة المسمى، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم أم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا مطلقا، سواء كان مفردين أو مركبين، أو الأول مفرد الثاني مركب، أو الأول مركب الثاني مفرد، أو مخطوبا بإضافته إن أفردا، يعني في حالة كون الاسم واللقب مفردين فيضاف الأول للثاني، أو مخطوبا يعني أو يكون ويؤخر اللقب مخطوبا ويؤخر اللقب عن الاسم حال كونه تابعا للاسم مطلقا مطلقا في الأحوال الأربعة، سواء كان مركبين أو مفردين، أو الأول مركب الثاني مفرد أو بالعكس، أو مخطوبا يعني لو يؤخر اللقب مخطوبا هذا كونه مخطوبا بسبب إضافته إلى ماذا؟ بسبب إضافته أو بإضافته بسبب إضافة الاسم إليه، بإضافته يعني بسبب إضافة الاسم إليه، إن أفرد إن جاء الاسم واللقب مفردين كسعيد كرسي. هذا ما نزل من بيان العدد، واستغفر الله لي ولكم والحمد لله.